إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، لا نزال معكم في ذكر وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي أكرم الوصايا وأعظمها نفعا لمن أخذ بها في الدنيا والآخرة. وما نحن فيه من الوصايا هو ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، لا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك لهما فافعل، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. إياك والمعصية، فإن المعصية تسخط الرب، لا تشربن الخمر فإنها رأس كل فاحشة، إن أصاب الناس موت شديد فاصبر. وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس فاثبت وأنفق على أهلك، وفي رواية: عيالك من طولك، ولا ترفع عصاك عليهم أدبا وأخفهم في الله. تضمن هذا الحديث عشر وصايا من وصايا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونقف معكم في الوصية السابعة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأنفق على عيالك من طولك. أيها المسلم الكريم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبرنا الله عز وجل أن المال من زينة هذه الحياة، والنفوس تتعلق به، وكذلك الأولاد من زينة هذه الحياة والنفوس تتعلق بهم. ولكن لتعلم أيها المسلم الكريم أن الله عز وجل كما أخبرنا بأن المال والأولاد زينة، أخبرنا ربنا في كتابه الكريم أيضا أنهما فتنة. فقال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكما تنظر إليهما من جهة الزينة، فلا بد رعاك الله أن تنظر إليهما من جهة الفتنة. بل وأخبرنا ربنا عز وجل أن ثم شيء من العداوة بين الإنسان وولده وزوجه ونحو ذلك. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالله عز وجل يبين لنا حقيقة هذه الزينة، وإن فيها شيء من الافتتان وشيء من الابتلاء والاختبار، وهذا مما يدعو المسلم إلى أن يتأمل في شرع الله سبحانه وتعالى فيما يتعامل به مع أهله وأولاده وفيما يتعامل به في ماله. ولتعلم يا رعاك الله أن الأولاد والأموال قسمة من الله سبحانه وتعالى، قسمها بين عباده، فأعطى من شاء ومنع من شاء، ورزق من شاء ومنع من شاء. ولذلك قال ربنا في كتابه الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه في الحياة الدنيا. فالله عز وجل يخبرنا أنه قسم المعايش بين العباد في الحياة الدنيا، فهذا الغني وهذا الفقير، هذا يبسط الله عز وجل له، وهذا يقدر الله عز وجل عليه، ولله في ذلك الحكمة البالغة. فمن الناس من صلاحه ونجاحه في فقر يديه، ولو أعطاه الله لبغى، ومن الناس من صلاحه ونجاحه في أن يعطيه الله عز وجل ولو منع عليه لجحد وكفر. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وكذلك أيها المسلم الكريم، الأولاد عطاء من الله سبحانه، فهذا يعطيه الله من الأولاد ما شاء من ذكور وإناث، وهذا يعطيه ذكورا وهذا يعطيه إناثا، وهذا يمنع عليه الجميع. قال سبحانه في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فالكل عطاء من الله، والمنع بحكمة من الله عز وجل، وأنت لا تدري ما يصلحك ولا ما ينفعك، فسلم أمرك لله، وسل الله عز وجل أن يختار لك من المال، وأن يختار لك من أمر الأبناء ما به صلاح دينك ودنياك. أيها المسلم الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية الكريمة: وأنفق على عيالك. والعيال هم من يعولهم الإنسان، ليس المراد بالعيال أولاده فحسب، بل المراد بكلمة العيال كل ما يعوله المرء من ولد وبنت وأم وأب ومملوك وقريب ونحو ذلك. وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: وأنفق على أهلك من طولك. ومعنى من طولك أي من قدرتك وسعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها المسلم الكريم، تعال لنتأمل أمر الجاهلية الأولى، وكيف كانوا يتعاملون مع أبنائهم وبناتهم. إنها شر المعاملة، إنها معاملة السفه، ومعاملة الجهل، ومعاملة الخسران والظلم والعدوان، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم فقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فلقد كانوا في الجاهلية يقتل الرجل منهم ابنته، ويقتل الرجل منهم ولده، لما هم فيه من الفقر أو الحاجة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن أرزاقكم وأرزاقهم ليست بأيديكم، وإنما بيد الله سبحانه. فلذلك قال: نحن نرزقكم وإياهم. وقد قال جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فما من دابة ناطقة وعجماوة قادرة أو عاجزة إلا والله عز وجل هو المتكفل برزقها. ولذلك إذا أمسك الله هذه الأرزاق ومنع هذه الخيرات، فمن يستطيع من العباد أن ينزلها؟ ومن يستطيع من العباد أن يأتي بها؟ لا يستطيع أحد ذلك مهما كان عليه من الفهم، ومهما كان عليه من العقل التجاري، ومهما كان عليه من أمور الدنيا. إن مسك الله الأرزاق فلا يستطيع أحد أن يطلقها، وإذا أطلقها الله وفتحها على العباد فلا يستطيع أحد أن يمسكها ولا أن يقبضها. ولذلك يقول الله جل جلاله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من يستطيع أن يطعمكم وأن يسقيكم وأن ينزل عليكم الخيرات والبركات. إن أمسك الله رزقه، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. فاعلم قدر نفسك أيها المسلم الكريم، وأن رزقك هو بيد الله. لا تمتن بذلك ولا تعجب بذكائك وفهمك، فهي أرزاق قسمها الله بين العباد ووزعها بين العباد وجعل لها أسبابا شرعية. من أرادها مباركة ومن أرادها خيرة فعليه أن يسلك تلك الأسباب التي شرعها الله عز وجل. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ألا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. تأمل أيها المسلم الكريم في كلام رب العالمين في آية الأنعام، يقول الله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية الإسراء يقول الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنهم كانوا على فئتين: فئة عندها فقر وحاجة، فكانوا يقتلون أولادهم خوف الضرر على أنفسهم، فقال الله حينها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل نحن نرزقكم، أي أنتم تخافون على أنفسكم من هذا الفقر الذي أنتم فيه، لا تفعلوا هذا، نحن نرزقكم وإياهم. بدأ بالآباء قبل الأبناء، لأن الفقر حاصل وهم يخافون على أنفسهم، فطمأنهم الله على أنفسهم. وفي آية الإسراء يقول الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذه من عقيدة الجاهلية، كانوا إذا رزقوا بالأولاد والبنات لا سيما البنات قتلوهن خوفا من أن يفقروا ومن أن يحتاجوا في المستقبل. ولذلك قال الله: خشية إملاق، أي هم ليسوا في إملاق وإنما يخشون الإملاق. فقال الله بعدها: نحن نرزقهم، بخلاف سورة الأنعام قال نرزقكم، في هذه السورة قال نرزقهم، أي هؤلاء الذين تخافون أن يفقروكم وأن يحوجوكم وأن تحتاجوا بسببهم، ليس عليكم منهم شيء، نحن نرزقهم. ومن هنا أيها المسلم الكريم، كاثر في نسلك وفي ولدك ولا تخف إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن يكثر نسلنا، نحن أمة الإسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. إن الدعوات التي تدعو إلى تحديد النسل دعوة قائمة على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، إنها دعوة قائمة على مخالفة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنها دعوة تحمل في باطنها وتحمل في خباياها مكرا بالمسلمين ليقل عددهم ويضعف نسلهم. فأكثر نسلك أيها المسلم الكريم، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: أنفق على عيالك، وفي رواية أهلك من طولك. تعال أيها المسلم الكريم لننظر إلى أجر النفقة على الأهل والأولاد. جاء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها إلا كتب الله له بها أجرا. تأمل، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، هذه الكلمة معناها أنك تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأنت تطعم ولدك في بيتك، وتطعم أهلك وتسقيهم، وتجلب لهم ما يحتاجون، فإن أنت أصلحت نيتك واحتسبت الأجر من الله سبحانه وتعالى كتب الله لك بذلك أجرا. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أي على ولدك، أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على ولدك، أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على ولدك. فاستحضر هذه النية حينما تذهب إلى بيتك بكيس بر أو دقيق أو سكر أو أرز أو بحبة بطاط أو طماط أو علبة فول ونحوها، استحضر هذا الأجر، وانوي بذلك أن يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر ما تنفقه عليهم. ولا تظن أن هذا الأجر هين ويسير، إنه أجر عظيم عند الله. تأمل ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتتني امرأة ومعها بنتان فاستطعمتني، أي طلبتني طعاما، فأعطيتها ثلاث تمرات، أي لم يكن عندها سواها. قال: فأعطت كل واحدة تمرة، وأخذت الثالثة فرفعتها إلى فيها فاستطعمتها بنتاها. تأمل يا رعاك الله، فاستطعمتها بنتاها، أي طلبت منها تلك التمرة فأخذتها فشقتها بينهما. قالت: فعجبت من شأنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة أو حرم عليها بذلك النار. هذه حبة تمرة تطعمها بنتاها وتقسمها بينهما، تكون سببا في أن يدخلها الله عز وجل الجنة. ما بالك أيها المسلم الكريم وأنت تطعم وتطعم طعاما بعد طعام، كم لك من الأجر عند الله إذا احتسبت ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بل تأمل أيها المسلم الكريم هذا الحديث الذي فيه عظم الإحسان من الله سبحانه وتعالى لمن يحسن إلى أهله، لا سيما الضعفاء من أهله، لا سيما الإناث، لا سيما البنات التي جعل الله عز وجل في الإحسان إليهن أجرا كبيرا. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة، كن له سترا من النار يوم القيامة. إن من الناس من لا تزال فيه سنة الجاهلية الأولى، فهو يفرح بالذكور ولا يفرح بالإناث، وما يدري هذا المسكين أن الكل عطاء الله، وأن الكل اختيار الله عز وجل، وأن الإنسان لا يدري أيهما أنفع له. ولذلك قال الله في كتابه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أن أنت لا تدري أيهما أعظم نفعا لك، ابنك أو بنتك. بل تأمل أيها المسلم الكريم في قصة الغلام الذي قتله الخضر، ذلك الغلام الذي قتله الخضر، فيها بيان عظيم وحكمة عظيمة. وعلى الإنسان أن يرضى بما اختاره الله عز وجل له. فذلك الغلام الذكر لو عاش لكفر أبواه، لو عاش ذلك الغلام الذكر حتى بلغ لكان سببا في كفر أبويه. ولذلك قال الله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأنت لا تدري أيهما أعظم نفعا لك. بل إن هذه الإناث الإحسان إليهن أكبر أجره عند الله عظيم. تأمل ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدرك له ابنتان أي تميزان وتشبان عنده فيحسن صحبتهما إلا كانا له سترا من النار أو إلا أدخلاه الجنة. رواه الإمام أحمد. وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد من أمتي تكون له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن صحبتهن إلا كن له حجابا من نار جهنم. رواه الإمام البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث من البنات فأحسن طعامهن وأحسن سقاءهن وأحسن كسوتهن إلا كن له حجابا من نار جهنم. فانظر أيها المسلم الكريم فضل النفقة على الأهل والأولاد وما لها من الأجر العظيم عند الله. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، كذلك أيضا إكرام الزوجة والإحسان إليها أجره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضعه في امرأتك إلا كتب الله لك أجره. وجاء من حديث عرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقى الرجل امرأته كتب الله له بذلك أجرا. قال: فرجعت إلى زوجتي فأخذت ماء فسقيتها وقلت لها: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا الإحسان إلى الزوجة، والإحسان إلى الأولاد، والإحسان إلى الأهل والأقارب، وفي رأس ذلك كله الوالدين، والإنفاق عليهما، فإن في ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهما في مالك حق بقدر حاجتهما، ولا يجوز لك أن تمنع عنهما شيئا هما بحاجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل الذي جاء وهو يسأله عما يعطي أباه من ماله، قال له: أنت ومالك لأبيك. بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تطيب نفسه أن يعطي أباه أو أمه من ماله شيئا، وربما اختزل لهم من ماله شيئا وأعطاهم عن غير طيب من نفسه، بل ربما حتى يتوسط بينهما متوسط ويحكم بينهما حاكم ويفرض عليه فارض أن يعطي والده كذا وكذا، وربما قد أنفق والده عليه ملايين، وربما قد باع والده من أجله أراضي وجربا وبيوتا وإلى غير ذلك. فهذا لا شك من العقوق والقطيعة عياذا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، ختام الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنفق على أهلك من طولك. ومعنى من طولك أي بقدرتك واستطاعتك. فالطول هو القدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربنا في كتابه الكريم يرشدنا في هذه النفقة، فقال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي خيارا معتدلا. نفقة ليس فيها شح ولا بخل ولا طمع ولا تقتير، وليس فيها إسراف ولا تبذير، وإنما نفقة معتدلة خيارا وسطا. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تبخل فتكن شحيحا طامعا، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تبسطها بسطا تصير فيه مبذرا ومسرفا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، أي في الحالة الأولى، محسورا أي في الحالة الثانية، فتقعد ملوما أي إذا كنت بخيلا لامك القريب والبعيد، ولامك العدو والصديق، وإذا بسطتها كل البسط كنت محسورا أي عاجزا، ربما انتهى ما بيدك فلا تستطيع بعدها أن تعطيهم ولا أن تنفق عليهم بشيء. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في تلك النفقة. وقال ربنا في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا هو حكم الله في الإنفاق على الأهل والأولاد. ولذلك قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، أي مما أعطاه الله ومما أقدره الله. ثم قال بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز أن يطلب من الإنسان فوق طاقته، ولا يجوز أن يحمل الإنسان فوق قدرته واستطاعته. فالله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن هنا نعلم أن الزوج لا يحق للزوجة أن تكلفه ما لا يطيق، وأن تطلب منه ما لا يستطيعه، ولا يحق لأهلها أن يكلفوه أو أن يحملوه ما لا يطيق. فمن الناس من ربما طلب لبنته وقريبته من النفقة والسكن والكسوة ما لا يتحمله الزوج وما لا يقدر عليه، ولا يحمله الله سبحانه وتعالى ذلك. والمطلوب منا أن نتعاون على الخير والبر والتقوى، وأن يحسن بعضنا إلى بعض، وأن يرحم بعضنا بعضا. أيها المسلم الكريم، ومما عليك أن تعلمه ومما أرشدنا إليه كتاب ربنا هو القول الحسن: إن لم يجد الإنسان شيئا ينفقه. قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي إذا لم يكن عندك ما تنفق وما تعطي وأنت ترجو رحمة من الله أن تنزل عليك، فقل لهما قولا ميسورا، أي قل كلاما طيبا وكلاما حسنا وكلاما رقيقا، لا تقل كلام تشدد ولا كلام تعنت وتضجر ولا كلام استهزاء واحتقار. قال الله: وإما تعرضن عنهم، أي عن أقاربك أو أرحامك أو غيرهم، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي وأنت تستنزل رزقا من الله، فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا طيبا، سنعطيكم إذا أعطانا الله. نسأل الله أن ييسر لنا هذا الرزق، نسأل الله أن يمن علينا بهذا الشيء. كلام يدخل الفرح ويدخل السرور، لا تقل ما عندي، لا تقل اذهبوا، لا تقل ثقلتم علي، لا تقل أنتم كذا، إلى غير ذلك من الألفاظ، لا سيما مع الوالدين. فبعض الناس ربما طلبه أبوه حبة الدواء أو نحو ذلك، وربما ابتلي بأمراض، فربما تضجر من والده وأسمعه من الكلام ما لا يحب. هذا ليس مما أمر الله به، فقل لهما قولا ميسورا. فليسعد القول إن لم يسعد المال، إن لم تستطع أن تسعدهم وتسعفهم بمالك فلتسعدهم ولتسعفهم بكلامك. ولذلك قال الله في كتابه الكريم: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول لين وقول طيب خير من نفقة يتبعها الأذى ويتبعها المن. فعقل هذا أيها المسلم الكريم وتفكر فيه. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأبى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أمننا وأعراضنا. اللهم من أراد هذا البلاد بسوء فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته. يا أرحم الراحمين، يا من أنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.